الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اقتفى أثاره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل شرح ما جاء في باب الترغيب في السواك وما جاء في فضله. رأينا إلى غاية الآن 7 أحاديث شرحناها، ورأينا معنى السواك في لغة العرب، ثم في استعمال علماء الشريعة، ورأينا أيضا أن حكمه الاستحباب. ماذا هو؟ في كل وقت، حكمه الاستحباب في كل وقت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مرضاة للرب. فلذلك يستحب في كل حين، ولكن يتأكد استحبابه في مواطن 6 كنا قد رأينا بعضها. فالموطن الأول الذي يستحب فيه السواك بشدة هو موطن الوضوء. متى؟ عند قبل البدء في الوضوء على الصحيح، لا عند المضمضة كما ذهب إليه أكثر أهل العلم. والموطن الثاني هو الصلاة، سواء كانت الصلاة مستحبة أو مفروضة، فيستحب التسوك لها. وكذلك رأينا أن من المواطن التي يتأكد فيها السواك عند تغير الفم، ريحه يتغير ريحه أو لون الأسنان، فهنا يتأكد. وكذلك خاصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يبغض شيئا كالريح الخبيث. لما كان يأكل العسل عند صفية رضي الله تعالى عنها، رجع إلى عائشة رضي الله عنها، فقالت لحفصة: إذا جاءك فقولي إني أجد فيك ريح المغافير. ريح المغافير أو المغافير جزء وجهها، الملفوم والثوم، الأجداث والأجداف، تبدل الثاء فاء كثيرة لقرب مخرجيهما. ما معنى المغافير؟ رأيتم إلى ما يسمى عندنا بالعامية عكس مرضى. إذا أكلته ومضغته، فإن عندما تبتلعه يترك أثرا، لأنه اسم الفرنسي اسمه الغريبي، يترك أثرا كريها نوعية. فقالت: إني أجد فيك مغافير، فأقسم بالله أن لا يأكل العسل من اليوم. حرم على نفسه العسل. لماذا؟ نحن بس نستنبط كيف إذا أقسم الإنسان على شيء حلال أن لا يفعله، ما هي كفارته؟ قال الله تعالى في معالجة هذه القضية بسهولة: لقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي في سورة الأنعام وضح لنا الله سبحانه كيف يكفر عن اليمين. الإنسان إذا حرم على نفسه شيئا مباحا، فعليه إذا أراد أن يأتيه فعليه كفارة اليمين. الشاهد نستنبط منها لماذا، ما هو الشيء الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم وألجأه إلى أن يقسم ويحرم على نفسه العسل؟ بغضه للريح الخبيثة. للمسلم أن يبتعد كثيرا ما تحدث نفرة من أحد الزوجين أو من كليهما للآخر بسبب الريح، بسبب الرائحة الكريهة التي يجد نفرة تدوم وتطول، يحدث من ورائها بغض وخصومات وما يتبع ذلك. قلنا أيضا يتأكد السواك بعد الموضوع التالي يتغير إذا استيقظ من النوم، فإنه يتأكد استعمال السواك. عندما شرحنا قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة، وقفنا عند هذه اللفظة مطهرة، أي هو أداة للطهارة. هل يعني أنه يطهر النجاسة؟ يطهر النجاسة؟ الجواب لا. الطهارة نوعان: طهارة من النجاسة وطهارة مما هو ليس بنجاسة. يعني أنت أستطيع أن أقول إذا أصاب ثوبك البزاق أو النخامة أنك تطهر ثوبك، هل يعني هذا أنه نجس؟ لا. الآن من قولهم مطهرة استدل بعضهم أنه يستعمل اليسرى، لأن اليسرى هي التي تستعمل في إزالة القذى، والصواب أن استعمال السواك ليس من القدر في شيء، فهو في أشرف المواطن، الفم في أشرف المواطن الوجه، فلذلك تستعمل اليمنى وتستعمل السواك من اليمين إلى اليسار عرضا هكذا لا هكذا تستعمل، ثم إذا أتممت استياك لسانك أسنانك استكت منكم سلامة استكت لسانك أيضا استكت لسانك قولا حتى تبالغ في ذلك ما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. ثم يذكرون فائدة خاصة بصلب الناس يعني هذه الفائدة، قالوا لأن الحبال الصوتية عندها حد تصيبه الرطوبة، وإذا كان مسدودا بذلك يزال، لذلك إذا أدخلت السواك إلى أقصى اللسان حتى حلقك سمعت له صوتا فعندئذ كما قلنا احنا بالدرجة يتسرح الحلق وتقوم صلاة أفضل على أفضل حال. ماشي. كذلك رأينا من المواطن التي يستحب فيها السواك عند دخول المنزل، إذا دخل المسلم منزله فأول شيء يبدأه هو أن يستاك أسنانه ولسانه، لأن الدخول إلى البيت مظنة تقبيل الزوجة والأولاد، فلا ينبغي أن يجدوا فيه ريحا، هكذا ذكر العلماء كقرطبي، لأن من باب المعاشرة الحسنة. وهناك سبب آخر وهو أنه من السنن إذا دخل المسلم بيته أن يركع ركعتين، كما رأينا الحديث في مسند البزار، إذا دخلت بيتك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء، وإذا خرجت من بيتك فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء. فلا شك أنه إذا دخل يستاك ويصلي ويقبل أهله، كل ذلك هو السبب. ماشي. كذلك أظننا توقفنا عند حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، الحديث التاسع، إن تمام الحديث شرحناها، لا معنا سبعة حديث، توقفنا عند حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك، رواه ابن ماجه والنسائي. قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك أو يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك، هنا ثم ينصرف من الركعتين فيستاك، ثم يصلي ركعتين وينصرف من الركعتين فيستاك، وهكذا يفسر الحديث، ثم ينصرف من الركعتين فيستاك، ثم يصلي ركعتين فيستاك، كل ذلك توكيد على استحبابه في الصلاة، لا سيما في صلاة الليل. فيها رد أيضا على الحنفية الذين قالوا إن السواك من سنن الوضوء ليس من سنن الصلاة كما أوضحناه، وهو حجة لمن يرى السواك عند الصلاة كما قال هذا أحد علماء الحنفية في إنجاح الحاجة شخص بماجة، أحد علماء الحنفية ذهب وخالف الحنفية قالوا من سنن الصلاة. الآن نقرأ حديثا آخر فيه الترغيب الشديد في السواك، انتبهوا فضله عظيم، والمسلم بأمس الحاجة إلى أن يملأ ميزانه بالحسنات فإنها تذهب السيئات وتعلي المسلم في الدرجات. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتبه، لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه ينزل علي فيه قرآن أو وحي، لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه ينزل علي فيه قرآن أو وحي، بشدة أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بملازمة السواك، ظن أنه سينزل فيه قرآن، كما قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي أنه يجعله من أصحاب الميراث، أنك تموت يورثك الجار، حتى ظننت أنه سيورثه سيجعل له حقا في الميراث. قال: رواه أبو يعلى وأحمد ولفظه: قال لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن يوحى إلي فيه شيء، أن يوحى إلي فيه شيء، ورواته في قاف. وحديث آخر أيضا يبين توكيد أمر السواك، قال ورواه، يعني حديث عائشة، وذكر حديث وعليه السلام، ذكر حديثا رحمه الله فيه أو في بعض ألفاظه ضعف. ماذا فعل الشيخ رحمه الله؟ أخذ الشواهد التي تشهد لبعض ألفاظ هذا الحديث فصححها وذكرها في الصحيح، وترك الضعيف في قسم الضعيف. قال ورواه يعني حديث عائشة الذي في الضعيف البزار من حديث أنس ورفضه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرد. الدرد هو سقوط الأسنان، هو سقوط الأسنان. لذلك الإنسان الذي ليس له سن فلا يحسن الكلام، من أجل ذلك يسمى الأدرد، فلان أدرد. كما أن بشاربه أو بشفته قسم هكذا يسمى أفلح، فأدرد أي الذي سقط بعض أسنانه. كل هذا يدل على الترغيب فيه. آخر موطن نستعمل فيه السواك وهو إذا قام أو إذا قرأ القرآن. إذا قرأ مسلم القرآن فمن آداب قراءة القرآن زيادة على وجوب الوضوء له استقبال القبلة، فإنه أيضا يستحب السواك إذا قرأت القرآن. والدليل على ذلك، انتبهوا للحديث، قال وعن علي رضي الله عنه أنه أمر بالسواك وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي. قد يقول قائل هذا من سنن الصلاة، سنرى سنرى أن العبرة بالحديث كله. علاش عمرك تستعجلش؟ ماشي. قال كان رسول الله أو قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إذا إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته، يقوم خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها، يعني كلمة مقاربة يدنو منه كأنه يجالس أو يقترب منه أو غير ذلك، حتى يضع فاه على فيه، حتى يضع فاه على فيه أي ملك يضع فمه على فم القارئ. قال فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك. إلا صار في جوف الملك. وكان حبس هنا الحديث، لو توقف هنا الحديث يقول ليس فيه حجة استحباب القراءة أو لتأكيده. إحنا متفقين من الأول باللي يستحب في كل وقت، يعني إذا أراد الإنسان أن يفعل أي شيء يستحب ما فيش مشكلة، لكن يتأكد عند قراءة القرآن هل يصلح هذا الحديث دليلا لذلك؟ الجواب لا إلى غاية الآن. لكن انتبهوا فالتعليل كيف أتت بالعموم، فقال في الأخير فطهروا أفواهكم للقرآن، فطهروا أفواهكم للقرآن، لم يقل للصلاة فقط. إذا العبرة بالقرآن كذلك، إذا قام المسلم يقرأ القرآن فيستمع. هذا الحديث قال رواه البزار بإسناد جيد لا بأس به، وروى ما جاء بعضه موقوفا ولعله أشبه. إذا ماشي، هذا آخر حديث ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب الترغيب في السواك وما جاء في فضله. ثم قال رحمه الله الترغيب في تخليل الأصابع والترهيب من تركه. طبعا الإنسان قد يقوم الليل كما حدث لي، يعني امرأتي كما تقوم الليل وحريص عليه، فكان سؤال السلام كان من سؤالها أنها صارت تخاف فلا تقوم الليل أو تنقص من الليل، فمما تخافين؟ قالت أشعر بشيء حاضر معي. طبعا تبعنا مباشرة جن كشك حسن الظن أبدا. فسبحان الله، هذه كيفة وما أدراك يا أمه أنه الملك الذي هو الله. علاش ننظر فقط للنقطة السلبية؟ وما أدراك يا أماه أنه الملك الذي وكل الدنو منكم عند جماعة القرآن ويجعل فاه إلى تلك تطلب الحديث. ولذلك الحين لم تطلب قيامة باقية على الناس، وهذا يدل على أن العلم نجاة، العلم يسد عليك أبواب الشيطان. الشيطان يخوفك، فهم يخوفون قبل الذين من دونه. الإنسان يحيي يكون عنده عقيل حتى مع أطفال الصغار وربهم الصغر على الإيمان بالملائكة، مهم جدا هذا، مهم رائع. من الصغر يحدثهم عن الملائكة وفضل الإيمان بهم وأنهم يعينون المسلم وأنهم يحمونه وأنهم يحفظونه، لهم عقبات من بين يديه يحفظونه من أمر الله، هذا هو الملائكة. ولا شفت الحديث في تقرأ في تفسير الآية، يقولك حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما دان منه أبو جهل فقال لو دان مني لقطعته الملائكة إربا إربا. الملائكة تحمي الإنسان، فلماذا تخاف غير ما أمرت بالخوف منه؟ قال الترغيب في تخليل الأصابع والترهيب من تركه وترك الإسبال إذا أخل بشيء من القدر الواجب. الترغيب في تخليل الأصابع، ما معنى التخليل؟ التخليل مأخوذ من الخلال، والخلال الشيء وسطه. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هذه المشكلة، يعني إذا كان بعض الناس أفضل، لا تحزن إذا لم يعمل معك الناس وتركوك وحيدا، لا تكون أنت في الجماعة، لأن هؤلاء ربما لو خرجوا فيكم أو كان يعينك ويخرج معك لا أوضعوا خلالكم. لو خرج فيكم ما زالوكم إلا خبالا إفسادا، ولا أوضعوا خلالكم فتنة فسطة، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم للأسف فيكم سماعون. فما كاش سماع، فيش مشكلة يدخل غدوة حتى عياه حتى تعياه تروح تعود تروح، ما يصيبش البغية تاعه، لكن أسف حنا سماعون نعيد الأخبار ونصدق بها كأنها نزلت في القرآن. يقول لك سمعت ماذا قال فلان، ماذا حدث لفلان، ماذا حدث لجد الفلان. يا ولدي لا تكون رسولا من رسائل المفسدين هؤلاء الذين يوضعون خلالكم. فلماذا لا ينشرون خبر فتح مدرسة قرآنية في المكان الفلاني، خبر تنصيب أئمة في المكان الفلاني، خبر محرق علىه؟ لماذا تنشرون فقط قتل فلان وذبح فلان وسرق؟ علىه؟ لكي لا يبقى في الناس أمل، وإذا فقد الناس الأمل ارتكبوا أعظم الفواحش. خلاص متى ينتحر الإنسان؟ متى؟ إذا فقد الأمل، ذلك اللحظين يفقد الأمل. للأسف المفروض لا، لا تفقد الأمل، ليس هناك حالة يجوز فيها فقد الأمل إلا حالة واحدة، وهو السلام ورحمة الله إذا مات، إذا مات الإنسان عن الكفر. هنا ليس له أمل، لذلك قال الله تعالى إنه لا يأس من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ما تكافر خلاص، هذا يأس من روح الله كاش رحمة. لكن المسلم ما دام فيه عرق ينضب، فعليا يأمل الخير ويتفائل ويصبر. قلت التخليل ما معنى؟ مأخوذ من الخلال، والخلال هي وسط الشيء. فإذا أدخلت الشيء، اسمعنا مش عبلاه، التخليل مأخوذ من الخلال، والخلال هي وسط الشيء. تقول العرب إذا أدخل الشيء في شيء آخر تخلله، تخلله. ومنه الخليل، سمي الخليل خليلا لأنه يتخللك وتتخلله عن خلفك. خلاص أنت هو واحد، قم لا يشاركك فيه أحد. تعرف الخلة لا تقبل، الخلة لا تقبل المزاحة أبدا. الخلة لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. قم طبعا سيأتي الحديث عن هذه النقطة إعادتها في شأن إبراهيم عليه السلام. تعرفوا لأن إبراهيم بتولي ابتلاء كبيرا فاق الثمانين وليس له ولد، وهذا شيء عظيم. امرأته عاقر أن له ولد، فإذا به فإذا زوجته سارة تزوجه من هاجر، تهديه هاجر، فرزق بمن؟ بإسماعيل عليه السلام. هنا مشكلة، هنا جاء الاختبار، هل أنت فعلا خليل الله؟ هل تحب الله فوق كل أحد؟ ضغن انظر، فجعل الابتلاء وهو اذبح ولدك، اذبح ولدك. لو تردد دل على أنه ليس بخالد الله، لأنه يحب هذا الابن أكثر من أمل الله. لكنه سرعان ما بيت المسلم، هو مثال بيت المسلم، هذه المرأة تقول له الله أمرك بهذا إلى فذهب، خلاص ما فيش كلام. والولد يقول فعل ما تؤمر، والأب فتله. فلما أسلما للزوج، أسلما وتله للجبين، مش ما يشوفوش، قال جبين، ناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، خلاص مالك ما كان داعي، لماذا يذبح ابنه وقد تحققت خلته لله؟ فأفاداه بذبح عظيم. هاوش معنى التخليل، التخلل، دخول الشيء في شيء، إدخال شيء في شيء آخر، إدخال شيء في شيء آخر في خلال شيء آخر. ويقال وطبعا يكون التخليل في الوضوء يكون في شعر اللحية، تخلل اللحية والأصابع، أصابع الرجلين والقدمين تخللان. لماذا؟ لأن الأصابع وما بينها، الأصابع وما بينها جزء من محل الفرض، كاين الأصابع وما بينها جزء من محل الفرض. هل استثنى الله تعالى شيئا عندما قال وأيديكم إلى المرافق؟ لا. إذن فيعم لابد من غسل ما بين الأصبعين. فإن كان المسلم يستطيع أن يوصل الماء إلى ما بين الأصابع من غير تخليل كان التخليل مستحبا. تابع، أعطي مثال، تخليل بك في الماء، أصاب الماء كل اليد، انتهى، ومستحب الدلك، لكن خلاص لمس الماء ما بين الأصابع، كان التخليل في هذه الحالة مستحبا، كان التخليل في هذه الحالة مستحبا. لماذا؟ لأن الماء يصل. لكن لو علم أو ظن أو غالب على ظنه أن الماء لن يصل إلى ما بين الأصابع فيجب عليه التخليل، فيجب عليه التخليل، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهناك رواية قيمة تربوية علمية، وش تحبيها؟ الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد في الجزء 24 صفحة 257 يذكر فائدة مهمة، أن الإمام مالك، طبعا هذا محمد ابن أحمد بن وهب، أحمد بن وهب حدث عن عمه عبد الله بن وهب، ذكرنا تكلمنا عن المرة اللي فاتت، ابن ملاهيعة إذا روى عنه العباد إلى الثلاثة وجماعة ذكرناهم أو أشرنا إلى مالك، حديثه صحيح. ابن وهب عبد الله بن وهب قال سئل مالك وأنا معه عن تخليل الأصابع، عن تخليل الأصابع، قال ليس عليك ذنب. في رواية قال ليس فيه شيء، مفهوم؟ أو ليس ذلك على الناس، ما تلزمهمش، مفهوم؟ فقال فانصرف الأدم، شوف الأدم ما تكلمش بحضرة الناس، الشيخ جالس، عندئذ تسقط هيبة الشيخ. مدام مدرك تماما أنه أخطأ، مدرك تماما، فيترك المجلس ينصرف ثم يجلس لعل الشيخ قول الشيخ والصادق، لعل قول الشيخ والصادق يقنعك. كم من إنسان يعرف يعترض على شيء ثم يذهب مقتنع بما سمع، خليهم يروحون. قال فلما انصرف الناس عنه جنوت منهم فقلت يا إمام إن لنا فيه سنة. وما ذاك؟ ما سمعت بهذا، وما ذاك؟ قال حدثنا عبد الله بن لهيعة رحمه الله والليث بن سعد عن زيد بن عمرو، عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبري عن المستورد بن شداد القرشي الصحابي المستورد بن شداد القرشي قال عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فيخلل بخنصره هذه السنة بخنصره لأن ضرب مكانه يكون هذا الأصابع عريضة تؤذي لذلك يصاب الإنسان أحيانا بجروح ماذا لأنه فتح ما الأصابع بشدة من أجل أسبوعه الخشية يبدي حط هذا الجهة بعد تسحق لكن الآن تخلل الأصابع بالخنصر أو بالخنصر قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل أصابعه بخنصره بخنصره ما بين أصابع رجليه ما بين أصابع رجليه فقال الإمام مالك رحمه الله إن هذا لحسن فسمعت بعد ذلك يقول به إذا سئل أين الإشكال؟ بعترف بالخطأ وتعترف للناس أين هو الإشكال؟ بالعكس الإنسان إذا اعتذر في مقام القوة اجتاد في أعين الناس طاغيا نوت القوة هكذا العظماء كلهم يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يتحلل الناس أن كنت ظلمته أو جلبت ظهره فيقتص منه الاعتذار هذا مهم جدا فالإنسان لا بأس غلط مع أخي أو هو غلط ما فيش مشكلة كبير عليها كبير عليها كيف معروف بالكبار السن يمنع الإنسان تنازل فمعليش نسهل الأمر نروح له معذرة إن كنت أخطأت معك هو بعد ذلك يقول ليتني كنت سباقا لنا ذلك فيقول أنت الذي تسامحني وأنا الذي أعتذر منك لماذا؟ لأنني ظلمت هذا فمهم جدا للأسف ودائما نذكر مذكر الإخوة بالمصيبة الحادثة في أي من هذه وهي أننا نسمع خلافا ولا نسمع حوارا فمتى يزول الخلاف؟ قال الترغيب في تخليل الأصابع والترهيب من تركه أي من ترك التخليل وترك الإسباغ الإسباغ هو الإتمام منه قوله تعالى أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومنه الثوب السابغ أي التام إذا أخل بشيء من القدر الواجب لابد إذا كنت تعلم أنك ستخل بشيء من القدر الواجب يجب التخليل غير نحوه قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبذ المتخللون من أمتي روى الطبراني في الكبير ماشي حبذ المتخللون من أمتي معنى حبذ هو فعل من أفعال المدح فإذا قال لك أعطني مرادف له شيء أفسره يقول نعمة الرجل أنت نحي نعمة وقل حبذ الرجل زيد أي نعم الرجل زيد حب هو الفعل وذا اسم إشارة فاعل صراحة كي تهضر على ما حبذيه لا حبذ المرأة هند صراحة رجلان حبذ رجلان بكر وعمر الرجال حبذ الرجال بكر وعمر زيد يبقى حبذ على هذا الكيفية فهم يبقى هذا الكيفية لماذا؟ لأن العرب هكذا نطقت وجرى مجرى الأمثال. الأمثال تغير، ترى غير الأمثال. لازم تكون عندك مقدمة باش تفهم القضية، اللي تعرف بلي الأمثال لا يجوز تغييرها. حنا الأمثال يغيروها. مثلا يداك أوكت فوك نفخ، وجه الكلام إلى شخص واحد. لو كان يجوا 10 ارتكبوا مخالفة ثم عوقبوا بها وقلت سلك نطقهم، لا. أيديكم أوكت لا يداك أوكت وفوك نفخ ولو كانوا جماعة ولو كانت امرأة رجل شيخ كبير كان متزوجا بامرأة شابة ماشي كان يغدر عليها ماء باللبن واللحم وذلك من الخير الكثير معرفة في البادية مرة هي شابة نفرت من الشيخ العجوز فطلبت الفرقة كان ذلك في فصل الصيف طلبت الفرقة فتزوجت من شام من ندى. مش من ندى تزوجت من شاب أضاعها وأذاقها لباس الجوع. فجاءته عادت إلى لدى الشيخ تطلب منه اللبن. تعرفون ما قال؟ قال الصيف ضيعت اللبن. الصيف أي في فصل الصيف ضيعت اللبن. حين طلقتك حين طلبت الطلاق الصيف ضيعت اللبن. تجد إنسان كان في فرصة ما شاء الله ثم أضاعها. يأتيك بعد ندمه الشديد وش تقول له؟ ما دابين احنا تقيله. هذا الشيخ ليس قدوة إلا سهل. والله عايش في البادية ما أعرف وش قال اسمه ونجعل بنستدل به. ليس حجة الأفضل هو العفو والصفح. لا مش حجة يعني. إيه مشي واحد رحيم. ما راح هذا الصيف ضيعت اللبن. احنا مسلمون. مسلمون صدورهم واسعة. تتسع صدورهم بإخوانهم. فالشاهد أنه قال الصيف ضيعت اللبن. لو قال هاد الناس جاءوا طلبوا منك سماح قالت سمحنا وكانت فرصة بين أيدينا وأضعناها وش قال الصيف ضيعتي اللبن خليهم يزعفوا تخافون بالمؤنث خليهم يزعفوا هذا الأمثال حبذا جرى مجرى الأمثال لا تغير تبقى هذا حبذا المتخللون من أمتي ما معنى حب هو التحبيب ونعمة أحبهم وأنعم بهم وأكرم بهم ما أعظمهم هذه بصيغة مدح حبذا المتخللون من أمتي ماشي والحديث الثاني قال ورواه في الأوسط يقصد الطبراني في الأوسط من حديث أنس ومدار طرقه كلها على واصل بن عبد الرحمن الرقاشي أخطأ المؤلف رحمه الله وحق أن يخطأ لأنه يملي من حفظه كان في سفر سيلو يكتب من حفظه وإنما هو على واصل بن السائب القرشي واصل بن السائب القرشي أخطأ رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنهكن الأصابع بالطهور أو لتنهكنها النار الحديث فيه ترهيب شديد الطبراني في الأوسط مرفوع لتنهكن الأصابع بالطهور أي الوضوء أو بالغسل إذا كان غسلا أو لتنهكنها النار لتنهكن ما معنى تنهك نهك أي جهده وأتعبه ومنه الإنسان يقول أنهكني هذا العمل أي أتعبني لماذا؟ لأنه مبالغ في شدته مبالغ في شدته شديد ببلاغ فكل من بالغ في الشيء يقال عنه نهك ومنه إذا بالغ الإنسان في السن بالغ سبب فإذا به يسب ولد أو شاردة والدة أو والدة تذكرها منك إذا ذكرها وما علم من نعمة فيك سترها فإذا به وش يقول العلماء العربية وش يقول فلان انتهك عرضه أي بالغ في إنقاص عرضه بالغ في الإنقاص منه قوله صلى الله عليه وسلم للخافضة طرف متى الخفض وفي النحو إنما في الشرع ما في العرف هو الخفض هو الختان الختان للنساء يسمى خفضة طبعا هذا خاص ببيئة معينة شديدة الحر في مناطق الحر وبشدة فهناك المستحب لهن أن يختتن وحجة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل سماه ختان فهو يختن فقال اخفضي ولا تنهكي اخفضي سمعت بالغيش في النزهة لماذا الخفض لو كان مبالغا فيه ذهبت رغبتها في زوجها ولو تركه لكانت شديدة الشهوة فذاك يعدلها فهذا يعدلها إذن طبعا هو العلماء كيف يدخلوا في المفردات تشوف المنهوك في علم العروض بحر الرجز نعرفه بلي احيانا تحدث تفعيلة مستفعل يحذف تفعيلة من هنا وتفعيلة من هنا ويبقى لباس ليتساهل هذا العرب جاءت إلى البحر الرجز والمنسلح وقعد في بحره فنهكوه هذا فتفعيلتين من كل شرط مستفعل كان ماله مستفعل. كما تقول تعال هذه تقول تقول هذا خطأ مطبعي تروح المحل تقول رجعت لي كان نقص البيت لا كقولي شاعي ليتني فيها جدع مستفعل مستفعل هذا منهوك يعني حذف فكه. لماذا سمي منهوك؟ لأنه بولغ فيه تنقيس منه بالغت في الحذف تحفظه تفعيلتين مشكلة يعني فعيلتين من كل شطرة المجموع أربعة ماشي. ومعنى الحديث إذا لتنهكن الأصابع بالطهور أي لتبالغن غسل اليدين حتى تصل إلى ما بين الأصابع حتى تصل إلى ما بين الأصابع أو لتنهكن النار أو لتبالغن النار في إحراقكم أو لتبالغن النار جزء من جنس العمل غير بالغ من الآن طب تعظم حجة المؤمن أتم الوضوء أفضل من أن تأكلها النار. وقال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه لم يغسل عقبيه العاقب هو مؤخرة القدم مؤخرة القدم العاقب ماشي لم يغسل عقبيه فقال ويل للأعقاب من النار. وويل معناه الدعاء بشر أي حزن وشدة وخزي عليه دعاء بالشر وويح دعاء بالترحم ويحك مين تحبه ويحك لا تفعل هذا ويلك الإنسان يذره بشدة. وشاء عند الناس بسبب حديث رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل والي في جهنم. هذا خطأ حديث ضعيف لا يصح. الويل ليس واليا في جهنم. والله لو كان أمر لغوي لا ما فيش مشكلة تساهل لكن هنا ألفاظ القرآن ويل كل أفاق نتيب ويل للمصلين الذين مع صلاتهم شهم غير تكرر فلا بد من بيان معناه. ويل قالتها العرب في الجاهلية مقالتها أين كانوا يعلمون أن ثمة جبلا في النار. لا ويل دعاء بالشر بالحزن بالخزي ولذلك ويل للأعقاب من النار المقصود ويل لأصحاب الأعقاب من النار ويل. ومنهم من قال بل الذي يعذب هو ذلك الموطن فقط وذلك الموطن فقط كما يفعل بأكل مالجتي إنه يأكل نار في بطنه وقس. وفي رواية أن أبا هريرة رأى قوما يتوضؤون من المطهرة. المطهرة هي الأداة تاع الوضوء أداة الطهور مقلمة أداة الأقلام مقالات أداة القلي مغسلة أداة الغسل. لكن لو قلت ما الطهارة صار مكان اسم مكان لا يجوز إدخال التاء عليه إلا سماع تقول هذا مخبز وليس مخبزا هذا مسجد هذا مطهر قالوا مطهرة ما فيش مشكلة سمعنا العرب قال يتوضؤون من المطهرة فقال أسبغ الوضوء أي أتموه فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول أو قال ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار سمعت سهل شو سنبين علم لماذا يتساهل الناس أو قال ويل للعراقيب من النار. طبعا مؤخرة القدم يسمى العرقوب أو العقب كيف كيف. ومنه حديث الصيام في أولئك الذين كانوا يفطرون قبل تحينة صومهم قبل ما تغرب الشمس يبدأ يتسرب. فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في الإسراء المعراج معلقين من عراقيبهم تشدخ أفواههم دمًا معلقين في من العراقيب. هذا شو من العراقيب شتنا كيف يعلق لحم البطن فكبش من عرقوب يعني هذه العراقيب. ويل للأعقاب من النار رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه مختصرا وروى الترمذي عنه ويل للأعقاب من النار. ثم قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. الناس تتساهل أين في بطون الأقدام تتساهل أن يغسل أقدام لماذا لأنه يصعب عليه الوصول يصعب عليه الوصول، لابد أن يسبغ المسلم يتأكد بأن الماء قد وصل إلى باطن القدم، أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وين للعاق وبطون الأقدام من النار. الناس يتساهلون في هذا لعجز أو لخوف برد. لذلك رأى شنو حديث الدرجات فيما يختص بالملأ الأعلى في الوضوء، إسباغ الوضوء على السبغات شدة البرد، ويتمون الوضوء شدة البرد. إذا كسلا أو خوفا من البرد، أو أن الصلاة تستعجلهم، كما صحيح من حديث ابن عمر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركتنا صلاة العصر فأرهقتنا، معنى أعجلتنا وضاق الوقت. قال لك: فكان بعضهم يتوضأ ويمسح على رجليه، صار يمسح، فقال: ويل للأعقاب من النار، عليه الصلاة والسلام. إذا يتساهل الإنسان إما لعجز أو لبرد أو لأن الصلاة تستعجله نحو ذلك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح، تلوح بمعنى يبدو منها بياض، لم يمسسهما تلوح، ورجلوه باينة ناشفة، لأن الماء إذا وقع على الشيء أدكنه وجعله داكنا، أرمي الماء على مكان ما يجعله داكنا حتى إذا جف الماء صار فاتحا معروفا. شوف رمل، أرمي الماء على رمل، شوف اللي بني شديد البنية، لكن إذا جف يصير أصفر، قيس على هذا. فلما صار مكان يلوح يظهر منه أنه لم يصبه، فقال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء. ما الأثر الذي يفعل، ما الذي يصيب الإنسان المتساهل في الوضوء، المتساهل لا يتوضأ ولا يتم وضوءه، ما الذي يصيب يحدث عنه، ما هو أثره الخاص يعذب، وهناك أثر عام يحدث أثر على الناس، يلبس الشيطان على صلاتهم. حتى الإمام قد يخطئ أحيانا في القراءة من أجل تأثير بعض الملاعش وبقسية الحديث في ذلك، لأننا نرى أننا قد استغرقنا الوقت، وأرى رؤوسا قد أطرقت فحان تحريرها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.